إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وهذه الوجوه الكريمة من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. ثم أما بعد، إخواني الكرام، أحمد المولى سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن وفقنا لزيارة الآباء الكرام والإخوان الأعزاء في هذا المسجد وفي هذه المنطقة، وزيارة الشيخ الكريم شيخنا ووالدنا حفظه الله تعالى. وهكذا إخواني الكرام، الزيارة في الله عز وجل، الزيارة في الله وما لها من فضائل عظيمة، وما لها أيضا من كرامات جليلة من رب العالمين سبحانه وتعالى. وحديثنا مع هذه الوجوه الكريمة وفي هذه الدقائق حول حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، الذي جاء في الصحيحين في بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ ابن جبل إلى بلاد اليمن. إخواني الكرام، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما له مقام عظيم وله منزلة كبيرة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عبد الله بن عباس هو حبر الأمة، وهو بحر عظيم من بحور العلم، وهو ترجمان القرآن رضوان الله تعالى عليه. وعبد الله بن عباس حظي بدعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب. فبارك الله جل وعلا في علم عبد الله ابن عباس لما دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحاز علما غزيرا رضي الله تعالى عنه. جاء في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. فكان عالما بكتاب الله جل وعلا، عارفا بتأويله وتفسيره، وعلى علم عظيم، كان حريصا على تعلم الهدي والوحي العظيم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته، وهكذا بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يحرص على مجالسة الصحابة وسؤالهم، والذهاب إلى بيوتهم ومنازلهم ليسألهم عن دين الله عز وجل، وليقتبس منهم ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى حظي بعلم غزير وعلم وفير، ولقب بترجمان القرآن، وبحبر من حبور من بحور الأمة، حبر عظيم من أحبار العلم وأحبار الأمة، وبحر عظيم من بحور العلم. مع أنه رضي الله تعالى عنه كان صغيرا في السن، لكنه كان على علم غزير كما سمعتم إخواني الكرام. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ربما كان يدخله في المجالس العظيمة لأشياخ من قريش، فإذا بهم يسألون ويقولون: هذا الصبي يدخل بيننا بين أشياخ من قريش وعندنا من الصبيان وعندنا من الأولاد من هم في سنه، فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يبين عظيم مقام عبد الله بن عباس وما عنده من علم غزير، فسألهم ذات يوم وقال: ماذا تقولون في تفسير قوله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ فأجابوا بظاهر هذه الآيات الكريمة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فأكثر من التسبيح، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: وماذا عندك يا ابن عباس؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه نعي رسول الله إلى نفسه، أي مع هذا التفسير، إنه نعي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى نفسه، أي أن وفاته وأن موته قد قرب، فنعي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى نفسه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا أعلم منها إلا ما علمت، أي فأنت قد علمت الذي أعلم وحست علما عظيما، حتى إنه لا يعلم ما عند عمر في تفسير هذه السورة الكريمة. هكذا إخواني الكرام، أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يبين عظيم مقام هذا الشاب وهذا الصبي، مقام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، مقام ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبد الله بن عباس كان على حرص عظيم وعلى جد واجتهاد في تحصيل العلم، حتى إنه كان يسأل في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يسأل عن سيرته وعن هديه حتى في بيته، حتى إنه رضي الله تعالى عنهما كان ربما ينتهز الفرصة فيبات في بيت ميمونة خالته زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم المؤمنين، فيلحظ حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قيامه، في تهجده، في صلاته، في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك إخواني الكرام ما جاء في الصحيحين أنه بات يوما في بيت ميمونة، في يوم ميمونة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، قام فصلى من الليل، فإذا بعبد الله بن عباس يقوم من فراشه ويترك مضجعه ويتجه فيتوضأ كما توضأ رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يدخل مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في قيام الليل فيصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كما سمعتم حظي بعلم غزير جدا، حتى إنه كان متضلعا بالعلم، حتى إنه رضي الله تعالى عنهما في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لما خرجت الخوارج خرجوا على علي بن أبي طالب وإذا بهم يتقوقعون ويجتمعون في أماكن، قال عبد الله بن عباس لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما يستأذنه في الخروج إلى أولئك القوم، قال: إني أخافهم عليك، بمعنى أخاف عليك منهم. فقال: يا أمير المؤمنين، لا خوف علي منهم. فأذن له فلبس أحسن ثيابه ثم انطلق إليهم وقال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المهاجرين والأنصار، وعليهم أنزل القرآن، بمعنى أنزل القرآن على رسول الله وهم يشهدون تنزيل، وعليهم أنزل القرآن وهم أعلم بتأويله وليس فيكم منهم أحد، لا يوجد فيكم من صحابة رسول الله أحد، ولا يوجد فيكم من العلماء أحد، فإنهم شباب طائش وجماعة اغتروا بما عندهم من العلم، فإذا بهم يتقوقعون ويريدون الخروج على علي بن أبي طالب ويتهمون عليا بأنه أمير الكافرين، وإذا بهم يقعون في شبهات وشبهات. فقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: ماذا تنقمون، ماذا تنقمون على علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصهره؟ ماذا تنقمون على علي بن أبي طالب؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثا. فقال: وما هن؟ قالوا: أما الأولى فإنه قاتل ولم يصب، فإذا كان القتال جائزا مباحا لماذا لم يصب؟ وإذا كان القتال لا يجوز فلماذا يقاتل؟ قال: هذه واحدة. فما هي الثانية؟ قالوا: أما الثانية فإنه حكم الرجال، والله جل وعلا يقول: إن الحكم إلا لله فما شأن الرجال والحكم. هكذا إخواني الكرام، استدلال أهل البدع والأهواء إذا بهم يقفون على بعض الآيات وإذا بهم يؤولونها على غير تأويلها، لا يعرفون معناها ولا يفقهون تفسيرها ويسيرون على بدعهم وضلالاتهم. قال: هذه الثانية. فما هي الثالثة؟ قالوا: أما الثالثة فإنه أماط اسمه من لقب أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. فقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال لهؤلاء ويواجه هؤلاء جميعا بالحجة والبرهان والعلم والبصيرة، يواجه هؤلاء جميعا وكانوا 6,000 يناظرهم ويواجههم، قال: أرأيتم لو جئتكم من كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يبين هذا الذي ذهبتم إليه؟ أتتبعونني وترجعون أي عما أنتم فيه؟ قالوا: نعم. وكان منهم صادق وكان منهم كاذب وهم الأكثر. فقال: أما قولكم أنه قاتل ولم يثب، أتريدون أن تنالوا من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وتستحلون منها ما يستحل من غيرها؟ أتريدون أن تنالوا من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وتستحلون منها ما يستحل من غيرها؟ إن قلتم نعم فقد كفرتم، وإن قلتم ليست أمنا فقد كفرتم، فأنتم بين ضلالتين. فإن رب العالمين جل وعلا قال في كتابه الكريم: وأزواجه أمهاتهم. أنتم بين ضلالتين، فماذا تقولون؟ سكتوا. قال: أخرجت من هذه، أي سندت هذه الشبهة؟ قالوا: خرجت من هذه. قال: وأما قولكم أنه حكم الرجال، والله جل وعلا يقول: إن الحكم إلا لله. قال: فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم، أي في شأن المرأة وزوجها، إذا نشب بينهما شجار وحصل بينهما خلاف، قال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. حكما من أهل المرأة وحكما من أهل الرجل، هذان حكمان، وهذا أمر رب العالمين سبحانه وتعالى، صير
الأمر إلى هذين الحكمين وجعل هذين الرجلين محكمان، جعلهما محكمين في هذه القضية. قال: ناشدتكم الله أتحكيم الرجال، أي الذي جعله رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الآية، أتحكيم الرجال في بضع امرأة أي فرج امرأة خير أم تحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين وإصلاح ذات البين أفضل؟ قالوا: بل تحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين وإصلاح ذات البين أفضل. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: خرجت. قال: وأيضا فإن رب العالمين جل وعلا يقول في كتابه الكريم: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، صيد البر بالنسبة للمحرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. إذن تحكيم لماذا؟ لرجلين. في ماذا؟ في الجزاء لما قتل هذا المحرم من الصيد. فقال عبد الله بن عباس مبينا موضحا، قال: ناشدتكم الله أتحكيم الرجال في ثمن إرنب خير أم تحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين وإصلاح ذات البين؟ قالوا: بل في حقن دماء المسلمين وإصلاح ذات البين. قال: قد خرجت من هذه. قالوا: خرجت. قال: وأما قولكم أنه أماط اسمه من لقب أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال: فأشهد لله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلح الحديبية قال لعلي بن أبي طالب: اكتب يا علي هذا ما صالح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال كفار قريش: لو علمنا أنك رسول الله ما منعناك من بيت الله، اكتب هذا ما صالح محمد ابن عبد الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: امحو رسول الله، اللهم إنك تعلم أني رسولك، امحو رسول الله واكتب هذا ما صالح محمد بن عبد الله. يعلق عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ويقول: والله لرسول الله خير من علي بن أبي طالب، ولم يكن محوه ذلك محوا لرسالته. أخرجت من هذه؟ أي الثالثة؟ قالوا: خرجت. فرجع منهم 2000 وبقي 4000، فقاتلهم علي بن أبي طالب وقاتلهم المهاجرون والأنصار رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. والحديث هذا في الخصائص للإمام النسائي وهو في الصحيح المسند، مما ليس في الصحيحين لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله تعالى. شاهدنا من هذه القصة إخوان الكرام ما كان عليه عبد الله بن عباس من العلم الراسخ ومن مواجهة أهل البدع والأهواء بالحجة والدليل والبينة والبرهان، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إخواني الكرام، ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان من أفقه الناس بالقرآن وتأويله وتفسيره، حتى إنه لما قرأ آية في كتاب رب العالمين جل وعلا وخشي أن الناس يفهمونها على غير فهمها الصحيح وضح معناها للناس. وكم نحن بحاجة إلى تفسير الصحابة وتفسير السلف الصالح، ما أشد حاجتنا لا سيما في هذه الأيام. قرأ قول رب العالمين جل وعلا في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال عبد الله بن عباس: ليس الكفر الذي تذهبون إليه أي الذي يخرج صاحبه من الملة، ليس هذا هو الكفر، ولكنه كفر دون كفر. وهذا معناه أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا لحكم الله جل وعلا فهذا الذي يكفر كفرا مخرجا من الملة. أما من حكم بغير ما أنزل الله كما يحصل من بعض الناس ومن بعض القضاة، إما طمعا للدنيا وإما محاباة وإما نحو هذا، فهذا كفر دون كفر، أي أنه من جنس الظلم والفسق الذي لا يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام. فأراد عبد الله بن عباس أن يوضح للأمة المحمدية هذا التفسير لما فيه من الأهمية ولحاجة الأمة إلى التفسير النير وإلى تفاسير الصحابة وإلى فقه الصحابة لكلام رب العالمين جل وعلا. فقال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. إخواني الكرام، مقام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عظيم، وترجمته حافلة جدا بالعلم الغزير، وأيضا بمثل هذه الأمور والأحاديث والقصص الهامة التي تعد نبراسا للأمة. ولكن أشرنا في هذا المقام إشارة إلى ترجمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فحديثنا كما سمعتم عن بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل إلى بلاد اليمن. يحكي لنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فيقول: بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن. بعث نبينا معاذ بن جبل، إذا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه مقامه عظيم، حتى إن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعثه سفيرا له إلى بلاد اليمن يدعو إلى الإسلام، يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى الهدى، يدعو إلى السنة، يدعو إلى المنهج، يدعو إلى التوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة والمنهج القويم. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه مقامه عظيم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى علم غزير، حتى إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: يا معاذ إني لأحبك في الله، أي لعظيم مقامه عند الله عز وجل وعظيم إيمانه ويقينه، فالله جل وعلا يحبه ونبينا عليه الصلاة والسلام يحبه، ونبينا لا يحب إلا من أحبه رب العالمين جل وعلا. فقال: يا معاذ إني لأحبك في الله، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والحديث عند الإمام الترمذي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للشيخ العلامة الوادعي رحمه الله تعالى. معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه كان أيضا على علم غزير، وكان من علماء وفقهاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن رسول الله بعثه إلى بلاد اليمن، بعثه إلى قوم أهل كتاب ليدعوهم إلى التوحيد، وليدعوهم إلى عبادة رب العالمين، وليدعوهم إلى الإسلام، وليدعوهم إلى هذه الدعوة العظيمة، إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى، إلى عبادة الله جل وعلا. إخواني الكرام، فلما وصل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه دخل الناس في دين الله أفواجا. وفي هذا إخواني الكرام بعثة العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل، إلى القرى والبلدان والدول والمدن من أجل الدعوة إلى الإسلام، وأنه لا يبعث إلا من كانت عنده أهلية وعنده مقدرة. فهذا منهج النبوة، منهج النبوة الدعوة إلى الله جل وعلا على علم وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما الذين ينتقلون من بلد إلى آخر أو من دولة إلى أخرى وهم على جهل أو ضحالة من العلم أو على بدع وأهواء، فهذه الدعوات ليست دعوة محمدية، ليست دعوة على منهج النبوة، لأنها دعوة قائمة على الجهل والجهالة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فدعوة النبوة الدعوة على السنة، والدعوة من كتاب الله وسنة رسول الله إلى كتاب الله وسنة رسول الله، الدعوة على علم وبصيرة، الدعوة على منهج السلف الصالح، هذا منهج النبوة، هذا منهج النبوة. أما الدعوات التي تقوم على جهل، إن سئل عن شيء، عن أمر، عن فقه، في حالته، في عبادته، في صلاته، قال عندنا علماء في الهند وفي الباكستان ونحو هذا، وإذا قيل له تحدث انظر إلى المنكر، انظر إلى الشركيات، انظر إلى البدع والمحدثات، قال نحن لا نتدخل في أمراض الأمة. هذه الدعوة ليست هي الدعوة المثلج للصدر المرضية للرب سبحانه وتعالى، ليست الدعوة التي على منهج النبوة. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال رب العالمين جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. من الناس من يقوم داعيا ويدعو إلى بدع ومحدثات، ويدعو إلى علم لكنه ليس علم هدى بل علم ضلالة، ربما يقوم يبث شبهات، وربما يقوم ويذكر أحاديث لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الدعوات هي الدعوات المضلة، ولذلك جاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح المسند أن رسول الله عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما وبجواره خطوطا، وقال في الخط المستقيم: هذا صراط الله مستقيما، ثم قال في السبل الأخرى: وهذه سبل، وما من سبيل إلا وعليها شيطان، إلا وعليها شيطان يدعو إليها. وفي الصحيحين قال نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث حذيفة ابن اليمان قال: دعاة، لكن على ماذا؟ قال: على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. إذن هنالك من يدعو، لكن إلى أين؟ إلى نار جهنم. هنالك من يدعو، لكن إلى ماذا؟ إلى الضلالة ليس إلى الهدى. هنالك من يدعو، لكن إلى ماذا؟ ليس إلى السنة ولكن إلى البدعة. هنالك من يدعو، لكن إلى ماذا؟ ليس إلى منهج السلف ولكن إلى منهج التحزب والتعصب والجاهلية والقلب. ولذلك كان لزاما علينا إخواني الكرام أن نعرف منهج النبوة، وأن نعرف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي قال فيها نبينا وسيدنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصحيحين: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وهم ظاهرون. وعند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة في صحيح المسند قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة فما أحوجنا أيها المسلمون، ما أحوجنا جميعا أن نكون من هذه الواحدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فنسلم من عذاب الله ومن نار جهنم. فثنتان وسبعون فرقة قال فيهما رسول الله عليه الصلاة والسلام: هما في النار، أنها في النار، كلها في النار، إلا الواحدة، هذه الواحدة التي هي تمام الثلاث والسبعين فرقة، هي التي تكون على منهج النبوة وعلى طريق السلف الصالح. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فالدعوات الموجودة في الساحة إخواني الكرام ليس منها إلا دعوة، هي الدعوة التي ترضي رب العالمين والتي تسير على هدي النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإلا فاليوم والله المستعان هنالك من يدعو إلى عبادة القبور والتمسح بأتربة الموتى، وهنالك من يدعو عياذا بالله إلى أمور وإلى بدع ومحدثات وإلى شطحات، وهنالك من يدعو إلى الفتن والضلالات، وهنالك من يدعو عياذا بالله إلى أمور خطيرة جدا. فالدعوة إلى منهج النبوة كتاب وسنة على فهم سلف الأمة، على ما فهمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي المهاجرون والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومن جاء بعدهم الذين زكاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن ما أحوجنا أيها الناس أن ننظر إلى الكتاب، من الذي ألفه، أن نسمع فننظر إلى الشريط، من الذي تكلم ومن المتكلم فيه، أن ننظر إلى المنشورات الموجودة، من الذي كتبها، من هؤلاء، أن ننظر إلى الفتاوى التي تسري وتروج في الساحة، من الذي نطق بها ومن الذي أفتى بها. ينبغي لنا حتى نعلم منهج السلف الصالح وحتى نحظى بطريق السلامة، لا سيما في زمان الفتن، في زمان الفتن، نسأل الله جل وعلا أن يصلح الحال. إخواني الكرام، قال عبد الله بن عباس: بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن. وهذه منقبة حميدة لمعاذ وجليلة لأهل اليمن، فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يهتم بهم كما يهتم ببقية البلدان وبالمسلمين، وهو رحمة للناس أجمعين، يدعو الناس إلى الإسلام. واليمن لهم فضائل كثيرة ومناقب حميدة، حتى إنهم كما جاء في بعض الأحاديث في الصحيحين قال نبينا عليه الصلاة والسلام: جاءكم أهل اليمن، هم أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، وخارج الصحيحين والفقه يمان. فمنزلة أهل اليمن عظيمة ومقام أهل اليمن عظيم، ولا زالت السنة منذ ذلك العهد، ولا زال التوحيد منذ ذلك الزمان، منذ دخول الناس في دين الله جل وعلا أفواجا، والناس على خير وعلى هدى وعلى سنة، إلى أن دخلت البدع والمحدثات، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. فدخلت فكرة التصوف والله المستعان، وكان هذا قبل أكثر من 1000 سنة، وأول من أدخل التصوف أحمد ابن عيسى الملقب بالمهاجر، وبثه في بلاد حضرموت، ثم انتقل من حضرموت هذا الفكر الصوفي إلى عدن، ومن عدن إلى أماكن، إلى تعز وإلى البيضاء وإلى عدة أماكن. وهكذا الفكر الشيعي قبل أكثر من 1000 سنة أيضا عن طريق الهادي في بلاد صعدة، وهكذا انتشر إلى عدة أماكن. شهدنا خطورة البدع والأهواء، البدع والمحدثات، فنحذر حذرا شديدا إخواني الكرام. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: جاءكم أهل اليمن هم رقوا قلوبا وألينوا أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. ودعا نبينا لأهل اليمن، ونلحظ أثر هذه الدعوة في الذين يتمسكون بالدين والسنة، نلحظ هذه الدعوة وهذه البركة العظيمة. قال نبينا كما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. دعا المرة الأولى والثانية والثالثة يدعو لأهل الشام ولأهل اليمن بالبركة، ولا تجد مكانا ولا بلدا من البلدان كبلاد اليمن في مجال الدعوة والحرص وصفاء المنهج، لا تجد مجالا وحقلا للدعوة وجوا مهيئا كما هو في بلاد اليمن. فأهل اليمن يحبون الدين ويحبون السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويفرحون بها يفرحون بها. أما البدع والأهواء فإنهم يبغضونها وينفرون عنها ويحذرون منها، لكن ربما تصطلي على كثير من الناس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الفضائل أخواني الكرام إنما تكون لمن تمسك بالدين وتمسك بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بتمسكنا بالكتاب والسنة يتجلى ما عندنا من إيمان ومن انقياد واستسلام للوحي واستجابة لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يظهر فينا الحكمة وتتجلى في الحكمة. كل هذا بماذا؟ ليس لأننا من أهل اليمن، لا، ولكن لأننا متمسكين بكتاب رب العالمين وسنة النبي الكريم. فكلما كان العبد متمسكا بكتاب الله سنة رسول الله ظهر فيه وتجلى من الإيمان واليقين والحكمة وغيرها من الفضائل العظيمة لتمسكه بالكتاب والسنة. وإلا فقد جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبرنا إخواني الكرام عن أناس يطردون من حوضه يوم القيامة فيقول: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال: فأقول: سحقا لمن غير وبدل، سحقا لمن غير وبدل. فالذي يغير والذي يبدل رب العالمين جل وعلا يبغضه ويسخط عليه ويطرد من حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونبينا لا يحبه بل يدعو عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل. قال نبينا عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله عز وجل، أن يوحدوا الله عز وجل. وهذا فيه من الفوائد إخواني الكرام ما ينبغي للداعي من الاهتمام بالأهم فالمهم، ومن الاهتمام بالدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى التوحيد، والاهتمام بذلك يتجلى في هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فإنهم يهتمون غاية الاهتمام، يهتم أهل السنة والجماعة غاية الاهتمام بتعلم التوحيد ودراسة التوحيد وتعليم التوحيد وتدريس التوحيد للكبار والصغار والرجال والنساء، طاعة لله جل وعلا واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تجد مسجدا من مساجدهم، ولا درسا من دروسهم، ولا محاضرة من محاضراتهم، ولا خطبة من خطبهم، ولا مجلسا من مجالسهم، إلا وهم يهتمون بالتوحيد فيدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك ومن وسائل الشرك، ويبينون فضائل التوحيد وفضائل الموحدين، ويحذرون من أهل الشرك ومن طرق ومسالك أهل الشرك ومن عاقبة الشرك عياذا بالله. إخواني الكرام يتجلى هذا في أهل السنة ويظهر بوضوح، حتى إنك لو سألت أصغر صبي في المجلس، لو سألت أصغر صبي في المجلس فقلت له أين الله، فإنك ستسمع الجواب الصواب قائلا الله في السماء، الله في السماء. فإذا قلت ما الدليل؟ قال الرحمن على العرش استوى. سبحان الله، انظر إلى عظيم اهتمام أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالتعليم والتدريس للتوحيد والدعوة إلى التوحيد، التوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة والسنة والمنهج القويم، تجد هذا الجواب الصواب على ألسن الصبيان. لكن هذا الجواب الصواب قد يفوت كثيرا من أهل البدع والأهواء من أصحاب العمائم الكبيرة. ربما لو سألت رجلا منهم أو رأسا من رؤوسهم أين الله، ربما تسمع قوله في كل مكان، لا تسمع جوابا صوابا ولا كلاما سديدا ولا هدى ولا رشدا، قال في كل مكان. والله جل وعلا يقول أأمنتم من في السماء، من في السماء، ويقول جل وعلا الرحمن على العرش استوى، ويقر النبي عليه الصلاة والسلام الجارية عندها سئلت أين الله فأجابت في السماء، فأقرها نبينا وقال اعتقها فإنها مؤمنة. والأدلة كثيرة في كتاب ربنا وسنة نبينا على علو الله جل وعلا، حتى قال بعض أهل العلم يوجد في كتاب الله، يوجد في كتاب الله، هكذا قال بعض أهل العلم، ما يصل إلى 1000 دليل على علو الله جل وعلا. وأما الأدلة من السنة فكثيرة متواترة من قوله وتقريره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن مع كثرة هذه الأدلة تسمع جوابا ليس بصواب من أولئك الذين لا يهتمون بالتوحيد ولا بالعقيدة الصحيحة ولا بالسنة، فإذا به يقول الله في كل مكان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونذكر لذلك مثالا، قبل عدد السنين وجدت رجلا من الذين يدرسون في معقل من معاقل الصوفية في تريم، وإذا به يقول بأنه قد درس 4 سنين، فسألته وقلت له نسألك في الدين والعقيدة أين الله، فقال بعد هذه الدراسة الطويلة، دراسة في مراكز أهل البدع والأهواء، قال في كل مكان. فذكرت له الأدلة من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي على علو الله عز وجل واستوائه على عرشه، فإذا به يحيد ويأتي ببعض الشبهات فسندتها. ثم ذكرت له من الأدلة التي عسى أن يفهمها، فقلت له رسول الله عليه الصلاة والسلام أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فإلى أين عرج به؟ فسكت ولم يجب. لماذا؟ لأنه يعلم أن بعد الجواب سيكون إلزام، عرج به وصعد إلى السماوات العلا ووصل إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام على الصحف، وأوحى إليه ربه جل وعلا ما يوحى، وفرض عليه 5 صلوات وعلى أمته في اليوم والليلة، وقال يا محمد هي 50 في العمل 50 في الأجر، فرضها 50 ثم خففت لحكمته ورحمته جل وعلا إلى 50، قال هي 50 في العمل 50 في الأجر، إنه لا يبدل القول لدي. فعرج بنبينا إلى السماوات العلا. وكان يقول الإمام الوادعي إن من أصرح الأدلة على علو الله جل وعلا حادثة الإسراء والمعراج. ثم سألته سؤالا آخر، القرآن من أين أنزل؟ أخرج من الأرض أم نزل من السماء؟ فلم يجب. لا شك أنه نزل من عند الله جل وعلا، نزل من السماء. فالله جل وعلا عال على خلقه، مستو على عرشه، ومن الأدلة على ذلك نزول القرآن العظيم الوحي المبارك. ثم ذكرت له بعض الأدلة، ومنها ما يوجد في نفوسنا وفي الفطر السليمة، أن العبد إذا خر ساجدا لله عز وجل وناجى رب العالمين ودعا الله عز وجل أرحم الراحمين، فإنه يجد في نفسه أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، عال على خلقه، لكنه كابر، كابر وأصر على ضلالته. فخرج صبي لعله إما ابنه وإما أخوه الصغير، فأردت أن أريه آية من آيات الله جل وعلا في الفطر السليمة. ما دامت فطرا سليمة، كيف أنها تكون على الخير وتكون أيضا على التوحيد؟ فنظرت إلى الصبي وكان بجواره، فقلت له: أنت أيها البطل، أين الله؟ فأشار بيده إلى السماء وقال: فوق فوق. فقلت له: هذا الصبي بفطرته السليمة خير منك ومن دراستك 4 سنين دراسة، لكن في مراكز أهل البدع والأهواء، تخدش العقيدة، تغرس العقيدة الفاسدة، وتخدش الفطرة، وتفسد الفطرة السليمة والعقول المستقيمة. إذن ما أحوجنا إلى التتلمذ على أيدي ومشايخ أهل السنة والجماعة، وفي مراكز أهل السنة والجماعة، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، قال عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وهكذا كان يوصي الإمام الوادعي، فيقول: يا أبنائي، إنكم إذا دعوتم الناس إلى التوحيد فاستجابوا لكم في هذا الباب، سهل انقياد الناس إليكم في غيره من الأبواب. لأن الذي يستجيب في شيء قد اعتقده، إما في قبر أو في حجر أو في شيء في معتقد فاسد وشاب عليه، قد انقاد في باب التوحيد، فيسهل انقياده في بقية الأبواب، وإن كانت من الذنوب والمعاصي المتعلق به يسهل انقياده بإذن الله جل وعلا في بقية الأبواب. ففيه الاهتمام بالدعوة إلى التوحيد كما هو شأن أهل السنة والجماعة، مشائخ ودعاء، طلاب علم في المراكز، في المساجد، في غيرها. إخواني الكرام، في التأليف، في التصنيف، في المحاضرات، في الكلمات، في الخطب، في غيرها أيضا. ثم قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فإنهم أجابوك لذلك، قال: فأخبرهم أن الله جل وعلا افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. والصلاة كما تعلمون إخوان المسلمين عماد الدين، صلة بين العبد وبين رب العالمين، فإذا قطع العبد صلته برب العالمين فإنه الشقي، وإنه في نار الجحيم عياذا بالله. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم مخبرا عن سؤال الملائكة الكرام عليهم السلام عن أهل الجحيم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، حتى أتانا اليقين. فكان أول ذنب وجريمة لهم أنهم لا يصلون، أنهم لا يصلون، لم يكونوا من المصلين. وجاء في مسلم من حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال نبينا كما جاء في حديث بريدة خارج الصحيحين، قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال بعض السلف: لم يكن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. أي كان الصحابة يرون أن من ترك الصلاة فقد وقع في الكفر عياذا بالله. وجاءت أيضا كلمات وروايات عن الصحابة أن من لم يصلي فإنه كافر، وأن من لا صلاة له لا دين له، لا دين له، ولا خير في الإسلام، لمن ليس له ولا حظ في الإسلام لمن لم يكن مصليا. كلمات جاءت عن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلمات جاءت عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلها تدل على خطورة التهاون وترك الصلاة. ولذلك ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن تارك الصلاة يعتبر كافرا كفرا مخرجا من الملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا بمعنى أنه إن مات لا يغسل ولا يكفن ولا يقبر في مقابر المسلمين. قالوا ولا تحل ذبيحته هكذا، ولا يزوج، ولا يصح عقده في النكاح وولايته. هذا كلام من؟ كلام الإمام أحمد. بينما ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا زال مسلما، كافر كفر غير مخرج من الملة، فاسق فسقا وظالم، وأنه من أفجر الناس ومن أفسق العباد، لكنه لا زال مسلما. هذا كلام أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. إذن فتارك الصلاة على خطر عظيم وعلى جريمة وظلم وخيم عياذا بالله. فلتحذر أيها المسلم، ولتحذر أهلك وأولادك وجيرانك وأصحابك، فإن ترك الصلاة معنى الوقوع في نار جهنم، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. إخواني الكرام، أيها الآباء والإخوان الأعزاء، إن من الأسباب التي أدت إلى تهاون كثير من الناس في الصلاة لا سيما في بلاد اليمن هو مضغ القات، مضغ القات وأكل القات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والقات شجرة وآفة عظيمة من أكبر الآفات، فمن الناس من يتلاعب بالصلاة بسبب شجرة القات ومضغ القات ومجلس القات، فمنهم من يتساهل في أداء صلاة الفجر في جماعة من أجل القات والسمر والسهر، وربما يؤخر صلاة الفجر إلى بعد شروق الشمس. ومن الناس من يؤخر صلاة الظهر ويقدم صلاة العصر، فيجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم من أجل القات. ومنهم من يؤخر صلاة العصر إلى قبيل المغرب من أجل مجلس القات، كان في مجلس القات. ومن الناس من يستعجل صلاة العشاء بعد صلاة المغرب وربما بعشرين دقيقة فيما بينهما من أجل آثار القات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل إن من الناس من يسيء الأدب مع رب العالمين جل وعلا أيضا، فيدخل إلى الصلاة ينقر الصلاة نقرا، لماذا هذه العجلة ولماذا هذا النقر؟ من أجل أن يبادر ويعجل إلى مجلس القات. ومن الناس من يصلي وهو ملثم، لماذا هذا؟ من أجل أن القات في فمه لا يريد الناس ينظرون إليه، والقات في فمه أثناء الصلاة، لكنه لم يستحي من رب العالمين سبحانه وتعالى وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيحين بالسواك عند كل صلاة، وكما جاء عند الإمام مالك بالسواك عند كل وضوء. فانظروا كيف أثر القات على كثير من المسلمين وعلى كثير من المصلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألا فلنتق الله عز وجل. قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأين الصلاة الوسطى وأين المحافظة عليها من قبل المخزنين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يهدي وأن يصلح إخوان الكرام. ثم قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ثم إنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله جل وعلا افترض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الزكاة المفروضة مقرونة مع الصلاة في كثير من الآيات: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لكننا سنشير في هذا المقام مجرد إشارة إلى وجوب الزكاة في حلي المرأة، وذلك أن من الناس إخواني الكرام من يفتي في هذا الزمان بأن حلي المرأة ليس فيه زكاة. والراجح من أقوال أهل العلم أن حلي المرأة فيه زكاة وهي فتوى العلامة الواجعي، وهكذا العلامة الألباني والشيخ ابن باز وجماعة من أهل العلم من المعاصرين، وأيضا قول لجمع من أهل العلم من المتقدمين كأنهم الجمهور. شاهدنا إخواني الكرام أن الزكاة في حلي المرأة واجبة وفريضة لعموم الأدلة، منها ما جاء في الصحيحين، قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة، إذا فحلي المرأة من ذهب وفضة يدخل في هذا العموم. قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة، والمعنى أيضا وما من صاحبة ذهب ولا فضة، لأن اللفظ في الحديث إنما هو على وجه التغليب. قال: لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار يقوى بها جبينه أو جبهته وجنبه وظهره، ثم تحمى عليه ويعاد ذلك التعذيب لهذا الإنسان الذي يبخل عن أداء الزكاة. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إخراج الزكاة نمو للمال، إخراج الزكاة بركة في المال، إخراج الزكاة محافظة للمال، إخراج الزكاة تطهير للنفس من البخل وأمراض الشح ونحوها، تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وجاءت بعض الأحاديث التي يحسنها الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى بالمجموع، وهي أو منها أن رسول الله عليه الصلاة والسلام رأى سوارين على امرأة فقال: أتودين زكاة هذين؟ فقالت: لا. قال: أتريدين أن تسوري بسوارين من نار جهنم؟ بسوارين من نار جهنم، أي فيه الأمر بإخراج الزكاة في حلي المرأة. ونصاب الذهب 85 جراما، فإذا بلغ حلي المرأة إلى هذا المقدار 85 إلى 85 جراما فأكثر ففيه الزكاة ربع العشر. ونصاب الفضة 95 و500 جرام، أي 600 جرام إلا خمسة، فإذا وصلت إلى هذا المقدار فزيادة ففيه ربع العشر. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم. ثم قال: واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. فيه تحذير من دعوة المظلوم، فدعوة المظلوم مستجابة، رفع الله جل وعلا الحجب عن دعوة المظلوم. وجاء في بعض الأحاديث أنها تصعد إلى السماء كأنها الشرار، وأن رب العالمين جل وعلا يرفعها فوق الغمام، وأن رب العالمين جل وعلا يقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم مستجابة. وجاء في بعض الروايات والأحاديث 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، وذكر دعوة المظلوم. في بعض الأحاديث: لا ترد، وذكر دعوة المظلوم. كم من دعوة مظلوم كانت سبب انقلاب سيارة، كم من دعوة مظلوم كانت سبب خراب عمارة، كم من دعوة مظلوم كانت سبب كساد تجارة، كم من دعوة مظلوم كانت سبب ذهاب صحة وعافية، كم من دعوة مظلوم كانت سبب هز عرش ومملكة. فاتقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. نسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا، فإن كنا قد أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فمني ومن الشيطان. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.